الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. نلتقي في المجلس 11 من التيسير الرباني بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القلواني رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخنا الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس على من أقر بقضاء رمضان متعمدا كفارة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمن أفطر في قضاء رمضان متعمدا بلا شك هو آثم، يأثم، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ طبعا هو الآن ابن أبي زيد يذكر هذا على المعتمد في مذهب مالك من أن كفارة الفطر، من أفطر متعمدا كفارة الفطر عن تعمد تشمل الفطر من الأكل والشرب والجماع. أما على قول جمهور العلماء أنه لا كفارة إلا في الجماع، هذا هو الصحيح. لذلك كما قال السفاريني في كشف اللسان عن عمدة الأحكام، قال: معتمد مذهبنا ومذهب أحمد لا كفارة بغير جماعة، وفاقا للشافعية، ومذهب مالك وأبي حنيفة يكفر من أكل وشرب، أي متعمد.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته.
الإغماء يعني أن يذهب عن الوعي مثل النوم، وهو ذهاب للعقل. الإغماء في ذهاب العقل، فلا يشعر بشيء، ذهاب الحس. طيب، هنا نقول على قول تعليق، يعني تعقبا لقول المصنف في قوله عليه قضاء الصوم، من متى يقضي؟ الظاهر انه يقضي انه اذا لم يستحضر نية الصيام. لو سلمنا انه كان قبل اغمائه قد عقد نية الصيام، بيت الصيام من الليل كما في حديث حفصة بن عمر، ونبقى بهذه الحال نقول انه اذا افاق وقت الصيام واتم صيامه، اي اتم اليوم دون اكل وشرب ولا جماع، الذي يظن لا باس بهذا الصيام. ولكن هنا يعني ابن ابي زيد كانه اعتبر انه لم ينوي، ولذلك فسد صومه. طيب، قال هنا في الطمر الثاني، قال ابن حبيب وأئمة المالكية: ولا يؤمر بالكف عن الأكل بقية النهار. وقال: والذي عول عليه شراح خليل. من هو خليل؟ خليل بن إسحاق، صاحب المختصر المشهور، المتوفى في العام كم؟ 76 بعد 700. خليل بن إسحاق صاحب مختصر خليل المشهور، قال: والذي عول عليه شراح خليل هو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جل، إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من القضاء، سلم أوله أو لا. من أغمي عليه أقل من الجل الشامل النصف، فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. وقولنا سلم أوله أي سلم من الإغماء وقت النية، ولو كان قبلها مغمى عليه، حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، إن لم يقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في نية الشهر، وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نية. نعم، يعني هنا كما أشرنا فيبين أنه يشترط إيقاع النية ولو في آخر وقت النية وقبل الفجر بمقدار يكفي لإيقاع النية. نعم، فيقول هذا الذي عول عليه شراح خليل. لا معذرة، يقول هذا هو يعني تعليقا منه على قول شراح خليل سلم التفرقة بين من سلم أول النهار من الإثماء وبين من سلم بعد ذلك، وبين أن المقصود بأول النهار هو أن يسلم قبل الفجر بمقدار إيقاع النية. ولكن يعني قوله هنا يعني نقلي عن شراح خليل هنا أغمي عليه كل من النهار كل النهار أزله فلا بد من القضاء، هذا لا دليل عليه هذه التفرقة، من أغمي عليه أقل من الجل الشامل النصف يعني أقل من نصف النهار فلا قضاء عليه إن سلم، وإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. هذا التفصيل لا دليل عليه، لا دليل عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما قوله ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته؟ إنه في وقت الإغماء مرفوع عنه للقلم غير مكلف مثل المجنون. إلا ما أفاق في وقته، هذا واضح، لأنه الجزء الأفاق فيه صارت الصلاة فرض عليه مثل النائم، إذا استيقظ يقضي.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا
قول. ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، فأن رمضان شهر مبارك بلا شك، وزمن يعني زمن مبارك له حرمة تخصه، وهو يعني إن كان طبعا الشهر الحرام هو الشهر الذي له أحكام تخص من جهة حرمة القتال فيه، ولكن رمضان اكتسب عظمته من تعظيم الله عز وجل له، أن الله عز وجل عظمه بذكره في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله جاءكم رمضان شهر مبارك. فلذلك كان الصيام فيه من أعظم العبادات التي وقعت في وقت من أعظم الأوقات، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. يرفث يعني لا يقول لي رفث، ولا يجهل، والرفث هنا الفحش والخناء والجهل، وما لا يصلح من القول أو الفعل مما قد يقع في بعض العامة في أيامهم العادية، فينبغي أن يتركوا هذا خاصة في رمضان، يفحش في القول ويجهل، يجهل على صاحبه، إن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني صائم، إني صائم، هذا قول الصائم. وهذا كله من تعظيم من تعظيم حرمة رمضان، وهذا يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من النظر والسمع والسماع، فلا ينظر إلى المحرم، لا يتتبع الصور والنساء في الطرقات، ويحفظ سمعه أن يسمع له الأغاني والمعازف، وأن يسمع الكذب، وأن يسمع النميمة والغيبة إلى آخره. وبلا شك من أكثر الأشياء التي قد يدخل الشيطان عليها إلى الصائم في صيامه أن يزين له الغيبة والنميمة. إن تمكن من ذلك قد اخترق صيامه، يضعف صيامه. وكما في حديث أبي عبيدة بن الجراح الذي أخرجه الدارمي في السنن في سننه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها. قال أبو محمد، من أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى، قال: يعني بالغيبة، فالغيبة كأنها يعني حربة اخترقت جنة الصائم، كيف أخرقتها؟ كما في القتال يأتي العدو، يأتي الحربة يخرق الجنة التي يحتمي بها المقاتل. طيب، ولكن الغيبة هي لا تفطر الصائم، كما يعني ينسب إلى ابن حزم أن يعتبر غيبة مفطرة على أن يقضي يوما مكانا، وهذا قول لم يقل به أحد ممن كان قبل ابن حزم أو قبل الظاهرية. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء، ومن اتذى في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمنى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة.
اللهم استعان. هذه كما يقول مسألة من المسائل الشائكة التي يعني قد يطول الكلام فيها، إن كان الأمر إنما يكون ترجيح على حسب الدليل، ليس بالهوى وليس بكثرة القائلين بخلافه. كم من قول كان الراجح على خلاف قول كثرة القائلين أو قول الجمهور كما يقال، هناك أقوال قال بها الجمهور لكن الدليل على خلافها، فليست العبرة بقول الجمهور. وأضرب مثالا عمليا بهذا بمسألة جواز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد، يوم غرة شوال. جمهور العلماء على تفصيل يرون جواز هذا، ولكن الراجح الذي دل عليه الدليل أنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر بعد صلاة العيد، ومن أخرج بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة عادية من الصدقات لا تجزئ عنه. هذا الراجح. حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، أمر أن تخرج قبل صلاة العيد. وحديث ابن عباس أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وحديث حسن. طيب، وهنا في هذه المسألة أيضا نجد أن الفقهاء الأربعة يعني وقول الجمهور في مسألة الفطر لمن أمنى أخرج المني بغير إجماع. نعم. ذهب جمهور العلماء جمهور الفقهاء إلى أن إخراج المني بغير إجماع شهوة هذا يفطر الصائم. وذهب كثير منهم أنه تجب في الكفارة. وهنا في مذهب مالك على ما يظهر لي مبالغة في هذا الأمر، ومن المبالغات التي قد تؤخذ على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مسألة إيجاب الفطر أو إيجاب ابتعاد الصائم عن الاقتراب من امرأته أو زوجته، يعني كما قال جعل الأمر بالنسبة للمرأة محظورا من كل جهة، فهذا في نوع من أنواع المبالغة التي جاءت السنة بخلافها، يعني في قوله قول المصنف هنا ولا يقرب الصائم النساء بوطئ، هذا متفق عليه، الصائم لا يقرب امرأته بالوطئ بالجماع. أم لكن ما جاء بعد ذلك هو الذي نقصده بالمبالغة، ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، هذا الذي دلت السنة على خلافه. فكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وأحمد أنها قالت كان يقبلني صلى الله عليه وسلم صائم وأنا صائمة، الحديث في السلسلة الصحيحة الألباني، وقال عن سنده سند صحيح على شرط البخاري. وفي رواية شيبان طريق شيبان عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون أنه قال سألت عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم، قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذه أخرج أحمد بن مسلم. وقد علق ابن حزم كما في المحل على هذه المسألة على قول المالكية هنا ومن وافقهم مسألة أن القبلة التي بلد قد تبطل الصوم، كما قال هنا بعد ذلك فما التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمدى لذلك عليه القضاء، إن تعمد ذلك حتى أمنت عليه الكفارة. قال ابن حزم في الرد على هذا فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم، وقال قوم هي مكروهة، وقال قوم هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب، وقال قوم هي خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما من ادعى أنها خصوص له عليه الصلاة والسلام فقد قال الباطل، وما يعجز عن الدعوة من لا تقوى له. ثم ذكر حديث عائشة حديث عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، يعني كان يباشر الحائض كيف بالصائمة. قالت أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يملك إربه. قال إن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في مباشرة الحائض يجب أنها له أيضا خصوص، أو أنها مكروهة، أو أنها للشيخ دون الشاب، ولا يمكنها هنا دعوة إجماع. دعوة الإجماع يعني الذين يقولون إن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي صائمة وهو صائم خاص به فليقولوا كذلك، بأن مباشرته له ويحاق كذلك خاص، هم لم يقولوا ذلك، لم يقل بالخصوصية في الحائط، فلماذا قال بالخصوصية في الصيام؟ فهذه من المواطن التي كان محاسبة قوية الحجة على بعض المتعصبين لمذاهب الأئمة الأربعة، أو كما يقال متعصبة الفقهاء، كما كان أيضا قوية الحجة أحيانا في ردوده على أصحاب الرأي من أصحاب أبي حنيفة. قال: ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا، لأنه يقع على أن جمعها أياما وليالي فتشتد حاجته، أما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطأها فهو بشم من الوطء، يعني قريب، يعني الأمر على الصائم قد يكون أسهل، أما على من يباشر الحائض أصعب. طيب، قال ابن حزم: أما من أبطل الصوم بها، أي بالمباشرة، احتج بقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: ففي هذه الآية المنع من المباشرة، قلنا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة المباشرة، هل هناك تعارض؟ هو المبين عن الله تعالى مراده منا، فصح أن المباشرة المحرمة بالصوم إنما هي الجماع فقط ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي، فإنهم يبيحون المباشرة ولا يبطلون الصوم بها أصلا، إنما يبطلونه بشيء يكون معها من المني أو المذي فقط، كما قال ابن زيد يقول هنا: يقول من التذ في رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى، لذلك عليه قضاء. هنا لم يجعلوا الفطر أو القضاء لمجرد المباشرة، إنما للمذي الذي كان مع المباشرة، فلا حجة بالآية هنا، لأن الآية هنا تكلمت عن مطلق المباشرة، لم تذكر المذي ولا المني. طيب، قال: إنما هي حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها، أي على الإطلاق بدون مذي، أي من قال إن مجرد المباشرة تفطر الصائم، هذا قول شاذ، بل يعتبر من الأقوال التي أقوال أهل الغلو، أو التي ينبغي أن لا يقول بها من وقف على الدليل. طيب، قال: طيب، قال ابن حزم في نهاية المطاف بعد أن استعرض شيئا من أقوال القائلين بمسألة الفطر لمن أمنى أو أنذى بسبب المباشرة، قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم، وأنه لم ينهى الصائم في امرأتي عن شيء إلى الجماع، فسواء تعمد إناء في المباشرة أو لم يتعمد كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك، إذ لم يأتي بكراهيته نص ولا إجماع، فكيف إبطال الصوم به؟ فكيف تشرع فيه كفارة؟ قد بينا مع ذلك من أنه خلاف للسنة، فساد قول من رأى الصوم ينتقد بذلك، لأنهم يقولون خروج المني غير مباشرة لا يخرج الصوم، أما مباشرة إذا لم يخرج معها مذي ولا مني لا تنقض الصوم، وأن الإنعاض دون مباشرة لا ينقض الصوم. وكل واحد من هذه على انفراده لا يكدح في الصوم أصلا، من أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض الصوم؟ هذا باطل لا خفاء به، هذه التفرقة لا دليل عليه، أن يأتي بذلك نص ولا سبيل إلى وجوده أبدا، لا من رواية صحيحة ولا سقيمة. وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة فما يعجز عنها من لا دين له. وما رؤي قط حلال وحلال يجتمعان ويحرمان، يعني من عبارات ابن حزم الرائقة يعني في رده عليه على من يعني اعتمد التقليد. قال: وما رؤي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص. هنا هذا من توفيق الله له أنه قيد هذا، قدم قد يجتمع حلالان ويحرمان للنص، إلا أن يأتي بذلك نص. قال: هم يقولون إن الجماعة دون الفرد حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد، وكان يجب أن يفرق بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به، مع أن نقض الصوم بتعمد الإناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة، ثم اتبعه مالك والشافعي. يعني هنا ابن حزم يدعي أن القول بإبطال الصوم بالإمناء دون الجماع، أي من باشر امرأته فأمذى أو أمنى، أن هذا لم يقل به أحد قبل أبي حنيفة، ثم تبع ما تبع أبي حنيفة مالك والشافعي، يعني اعتبر أن منشأ القول من أبي حنيفة. ولكن في قول ابن حزم هنا نظر، لأنه يعني لما تتبعت الآثار التي أخرجها ابن أبي شيبة مصنفه في هذا الباب، وجدت أن من القائلين بهذا قبل أبي حنيفة عطاء، بن أبي رباح، لأن أبي حنيفة توفي في العام الكم؟ عام 50 بعد المئة، وعطاء بن أبي رباح توفي في العام 14 أو قيل 15 أو قيل 17 بعد المئة على خلاف، قبل أبي حنيفة. فكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عن عطاء أنه سئل عنه، سئل إذا أمن الصائم فقد، أو أنه قال معذرة، إذا أمن الصائم فقد أفطر، على الإطلاق هكذا ولم يميز بين الجماعة وغير الجماعة. وفي رواية بعدها: فيكفر كفارة المني؟ قال: نعم. طيب، كذلك ثبت هذا عن الحسن البصري. متى ابن الحسن؟ يعني في العام 87 بعد ليه؟ بعد ما قال: إذا قبل أو لمس وهو صائم فأمن فهو بمنزلة المجامعة. والشاهد أن أبا حنيفة لم يتفرد بهذا القول، إنما قال به كذلك من التابعين عطاء، عطاء بن أبي رباح وإيه؟ والحسن البصري. لكن البحث هنا ليس في البحث في ما ثبت عن الصحابة في هذا الباب، لكن كما قلت المسألة شائكة. لكن قبل أن نذكر ما جاء عن الصحابة، نذكر أنه كذلك من التابعين من قال بخلاف ذلك، أي من وافق ابن حزم على هذا، وجابر بن زيد، أبو الشعثاء، من أصحاب من أفاضل أصحاب ابن عباس، كما أخرج هذا ابن أبي شيبة عن عمرو بن هرم، عمرو بن هرم وثقه أبو داود وأحمد، أنا قال معذرة وثقه أبو داود وأبو حاتم، أنه قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها بدون جماع، هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه. ونقول إنصافا: حدث اختلاف بين التابعين في هذا الباب. طيب، أما ما جاء عن الصحابة فإن ظاهره، أي ظاهر الآثار الثابتة عن الصحابة، توافق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق جواز المباشرة للمرأة في الصيام، أجازوا هذا على الإطلاق، كما جاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن مسعود، يعني عن جمهور فقهاء الصحابة، يعني كلهم أجازوا مباشرة الرجل لامرأته وصاحبه. والمباشرة هي قد تكون أحيانا قرينة المذي أو المني، هم لم يقيدوا، يعني جاء التقييد في السنة بقول عائشة وأيكم أملك لإربه، ولكن العلماء فسروا الإرب هنا اللي هي أنه أملك لإربه في الجماعة، ليس في مسألة أنه قد يمذي وقد يمني. ولذلك سئلت عائشة صراحة عما يحل للصائم من امرأته، قال كل شيء إلا الجماع. وهذا أيضا مما استدل به الظاهرية على تجويز يعني ما يفعله الرجل مع امرأته في نهار في الصيام إلا الجماع. هذا ظاهر ما جاء عن الصحابة. بقيت مسألة الإمناء هي التي فيها نظر، نعم، يعني مسألة أنه إذا أمنى بسبب هذه المباشرة هل يفطر أم لا، نعم هي التي فيها نظر وفيها بحث، لما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشربه وشهوته لأجله. ولكن الألباني رحمه الله هو ممن انتصر القول ابن حزم، انتصر القول الظاهرية واحتج بما ذكره ابن حزم، بل نقل بعض كلامه كما في السلسلة الصحيحة وفي تمام منا. يرى هنا رحمه الله أن الشهوة هنا إنما تتنزل على الجماع، يدع شهوته ويدع الجماع، ليس مطلق الشهوة. ومما قد يؤكد هذا أن مطلق الشهوة ليس محرما للصائم، يعني الصائم قد يشتهي أن يمضمض فمه بالماء البارد، هذه شهوة ليست محرمة، يشتهي الطيب، الطيب ليس محرما على الصائم، يشتهي السواك، يستاك، يشتهي النظر إلى ما أحل الله مما هو ليس محرما، مما قد يكون فيه شهوة، يعني ينظر إليه إلى شجرة، ينظر إلى السماء، ينظر إلى زهرة، ينظر إلى امرأته، هذا ليس محرما. هل يحرم؟ يعني هؤلاء حتى الفقهاء لم يقولوا بتحريم مجرد النظرة، نعم، وقالوا إذا نظر حتى أمنى أو حتى أمذى. الخلاصة أن يعني من ينظر في أدلة الظاهرية وما سطره محدث زماننا محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى يرى قوة مستدل به، أن مسألة الفطر بالإمناء بسبب مباشرة أو أنه لا دليل يساعد على ذلك إلا مجرد أنه ذهب إلى هذا جل الفقهاء. نعم، جل الفقهاء يذهبون إلى الفطر. أما مسألة الكفارة هي أبعد وأبعد، يعني لو قلنا حتى بأن من أمن بسبب المباشرة أنه يفطر بخروج المني، لكن مسألة الكفارة إجابة الكفارة عليه هذه أبعد وأبعد، لأنه لا دليل يقوى على هذا، لأن الكفارة ما جاءت بخصوص الجماعة. لذلك أيضا كما قلنا الراجع أنه من أكل أو شرب أنه متعمدا، يعني أنه لا كفارة عليه، فكيف بليه؟ إنما الأكل والشرب أشد. ولكن بقي أن نقول إن الصائمة نعم عليه بلا شك أن يتنزع عن هذا الأمر خروجا من هذا الخلاف، أن ينزع صومه عن هذا، أن لا يتعمده، ولكن إن كانت المباشرة في الحدود التي لا تفضي إلى ذلك هذا ما يستطيع أحد أن يحرمه أو يمنعه أو أن يكرهه، لأن السنة جاءت بذلك وأقوال الصحابة تضافرت على ذلك، بل شبه اتفاق بين الصحابة أن هذا يجوز للصحابة المباشرة وليه ونستمتع بالمراتب بما هو دون له الجماع دون له الإنزال على قول من قال بأن هذا يدخل في مسألة الفطر. هذا ما حضرني في هذه المسألة، وكما قلت هي مسألة شائكة بحث، فنسأل الله أن يسددنا في ترجيح الصواب وفي الوصول إلى الحق فيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. نلتقي في المجلس 11 من التيسير الرباني لشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القلواني رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخنا الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس على من أفطر لقضاء رمضان متعمدا كفارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمن أفطر في قضاء رمضان متعمدا بلا شك وآثم يأثم، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ طبعا هو الآن ابن أبي زيد يذكر هذا على المعتمد في مذهب مالك من أن كفارة الفطر من أفطر متعمدا كفارة الفطر عن تعمد تشمل الفطر من الأكل والشرب والجماع، أما على قول جمهور العلماء أنه لا كفارة إلا في الجماع، هذا هو الصحيح. ولذلك كما قال السفاريني في كشف اللسان عن عمدة الأحكام، قال: معتمد مذهبنا ومذهب أحمد لا كفارة بغير جماع، وفاقا للشافعية، ومذهب مالك وأبي حنيفة يكفر من أكل وشرب أي متعمد.
السلام الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته.
الإغماء يعني أن يذهب عن الوعي مثل النوم، وهو ذهاب للعقل، الإغماء في ذهاب العقل فلا يشعر بشيء، ذهاب الحس. طيب، هنا نقول على قول تعليق يعني تعقبا قول المصنف في قوله عليه قضاء الصوم، من متى يقضي؟ الظاهر انه يقضي انه اذا لم يستحضر نية الصيام. لو سلمنا انه كان قبل اغمائه قد عقد نية الصيام، بيت الصيام من الليل كما فيه حديث حفصة بن عمر، يكون بهذه الحال يقول انه اذا افاق وقت الصيام واتم صيامه، اي اتم اليوم دون اكل وشرب ولا جماع، الذي يقول انه لا باس بهذا الصيام. ولكن هنا يعني ابن ابي زيد كانه اعتبر انه لم ينوي، ولذلك فسد صومه. طيب، قال هنا في الطمر الثاني، قال ابن حبيب وأئمة المالكية: ولا يؤمر بالكف عن الأكل بقية النهار. وقال: والذي عول عليه شراح خليل، من هو خليل؟ خليل بن إسحاق صاحب المختصر المشهور المتوفى في العام كم؟ 76 بعد 700. خليل بن إسحاق صاحب مختصر خليل المشهور، قال: والذي عول عليه شراح خليل هو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جل، إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من القضاء، سلم أوله أو لا، من أغمي عليه أقل من الجل الشامل النصف، فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. وقولنا سلم أوله أي سلم من الإغماء وقت النية، ولو كان قبلها مغمى عليه، حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، إن لم يوقعها على المعتمد، حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في نية الشهر، وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نية. نعم، يعني هنا كما أشرنا فيبين أنه يشترط إيقاع النية ولو في آخر وقت النية وقبل الفجر بمقدار يكفي لإيقاع النية. نعم، فيقول هذا الذي عول عليه شراح خليل، لا معذرة، يقول هذا هو يعني تعليقا منه على قول شراح خليل سلم تفرق بين من سلم أول النهار من الإغماء وبين من سلم بعد ذلك، وبين أن المقصود بأول النهار هو أن يسلم قبل الفجر بمقدار إيقاع النية. ولكن يعني قوله هنا يعني نقلي عن شراح خليل هنا أغمي عليه كل النهار كل النهار أزله فلا بد من القضاء، هذا لا دليل عليه هذه التفرقة، من أغمي عليه أقل من الجل الشامل النصف، يعني أقل من نصف النهار، فلا قضاء عليه، إن سلم وإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا. هذا التفصيل لا دليل عليه، لا دليل عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما قوله ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، إنه في وقت الإغماء مرفوع عنه للقلم غير مكلف مثل المجنون، إلا ما أفاق في وقته. هذا واضح، لأنه الجزء الأفاق فيه صارت الصلاة فرض عليه مثل النائم، إذا استيقظ يقضي.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطن ولا
قوله ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، فأن رمضان شهر مبارك بلا شك، وزمن يعني زمن مبارك له حرمة تخصه، وهو يعني إن كان طبعا الشهر الحرام هو الشهر الذي له أحكام تخص من جهة حرمة القتال فيه، ولكن رمضان اكتسب عظمته من تعظيم الله عز وجل له، أن الله عز وجل عظمه بذكره في كتابه شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله جاءكم رمضان شهر مبارك، فلذلك كان الصيام فيه من أعظم العبادات التي وقعت في وقت من أعظم الأوقات. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. يرفث يعني لا يقول لي الرفث، ولا يجهل، والرفث هنا الفحش والخناء والجهل، وما لا يصلح من القول أو الفعل مما قد يقع في بعض العامة في أيامهم العادية، ينبغي أن يتركوا هذا خاصة في رمضان، يفحص في القول ويجهل، يجهل على صاحبه. إن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني صائم، إني صائم، هذا قول الصائم. وهذا كله من تعظيم من تعظيم حرمة رمضان، وهذا يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من النظر والسماع، فلا ينظر إلى المحرم، لا يتتبع الصور والنساء في الطرقات، ويحفظ سمعه أن يسمع له الأغاني والمعازف، وأن يسمع الكذب، وأن يسمع النميمة والغيبة إلى آخره. وبلا شك من أكثر الأشياء التي قد يدخل الشيطان عليها إلى الصائم في صيامه أن يزين له الغيبة والنميمة. إن تمكن من ذلك قد اخترق صيامه، يضعف صيامه. وكما في حديث أبي عبيدة بن الجراح الذي أخرجه الدارمي في السنن في سننه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. قال أبو محمد، من أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى، قال يعني بالغيبة، فالغيبة كأنها يعني حربة اخترقت جنة الصائم، كيف أخرقتها؟ كما في القتال يأتي العدو، يأتي الحربة يخرق الجنة التي يحتمل بها المقاتل. طيب، ولكن الغيبة هي لا تفطر الصائم، كما يعني ينسب إلى ابن حزم أن اعتبر غيبة مفطرة على أن يقضي يوما مكانه، وهذا قول لم يقل به أحد ممن كان قبل ابن حزم أو قبل الظاهري. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يقرب الصائم النساء بواطن ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطن، ومن ابتدى في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمنع لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنع فعليه الكفارة.
طيب، الله المستعان. هذه كما يقول مسألة من المسائل الشائكة التي يعني قد يطول الكلام فيها، إن كان الأمر إنما يكون ترجيح الحسب الدليل ليس بالهوى وليس بكثرة القائلين بخلافه. كم من قول كان الراجح على خلاف قول كثرة القائلين أو قول الجمهور كما يقال، هناك أقوال قال بها الجمهور لكن الدليل على خلافها، فليست العبرة بقول الجمهور. وأضرب مثالا عمليا بهذا بمسألة جواز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد، يوم غرة شوال. جمهور العلماء على تفصيل يرون جواز هذا، ولكن الراجح الذي دل عليه الدليل أنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر بعد صلاة العيد، ومن أخرج بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة عادية من الصدقات لا تجزئ عنه. هذا الراجح. حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، وحديث ابن عباس أنه قال ومن أداها من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وحديث حسن. طيب وهنا في هذه المسألة أيضا نجد أن الفقهاء الأربعة يعني وقول الجمهور في مسألة الفطر لمن أمنى أخرج المني بغير جماع. نعم ذهب جمهور العلماء جمهور الفقهاء إلى أن إخراج المني بغير جماع بشهوة هذا يفطر الصائم، وذهب كثير منه أنه تجب في الكفارة. وهنا في مذهب مالك على ما يظهر لي مبالغة في هذا الأمر، ومن المبالغات التي قد تؤخذ على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مسألة إيجاب الفطر أو إيجاب ابتعاد الصائم عن الاقتراب من امرأته أو زوجته، يعني كما قال جعل الأمر بالنسبة للمرأة محظورا من كل جهة، فهذا في نوع من أنواع المبالغة التي جاءت السنة بخلافها، يعني في قوله قول المصنف هنا ولا يقرب الصائم النساء بوطء، هذا متفق عليه أن الصائم لا يقرب امرأته بالوطء بالجماع، أم لكن ما جاء بعد ذلك هو الذي نقصده بالمبالغة، ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، هذا الذي دلت السنة على خلافه. فكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وأحمد أنها قالت كان يقبلني صلى الله عليه وسلم صائم وأنا صائمة، الحديث في السلسلة الصحيحة الألباني، وقال عن سنده سند صحيح على شرط البخاري. وفي رواية شيبان ترك شيبان عن زياد بن علاقة عن عمر بن ميمون أنا قال سألت عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم، قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذه أخرج أحمد بن مسلم. وقد علق ابن حزم كما في المحل على هذه المسألة على قول المالكية هنا ومن وافقهم مسألة أن القبلة التي بلد قد تبطل الصوم، كما قال هنا بعد ذلك فما التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمدى لذلك عليه القضاء، إن تعمد ذلك حتى أمنت عليه الكفارة. قال ابن حزم في الرد على هذا فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم، وقال قوم هي مكروهة، وقال قوم هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب، وقال قوم هي خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما من ادعى أنها خصوص له عليه الصلاة والسلام فقد طال الباطل، وما يعجز عن الدعوة من لا تقوى له. ثم ذكر حديث عائشة حديث عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، يعني كان يباشر الحائض كيف بالصائمة. قالت أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يملك إربه. قال إن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في مباشرة الحائض يجمع أنها له أيضا خصوص أو أنها مكروهة أو أنها للشيخ دون الشاب ولا يمكنهم هنا دعوة إجماع دعوة الإجماع يعني الذين يقولون إن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي صائمة وهو صائم خاص به فليقولوا كذلك بأن مباشرته لا وهي حائض كذلك خاص هم لم يقولوا بذلك لم يقولوا بالخصوصية في الحائض فلماذا قالوا بالخصوصية في الصيام فهذه من المواطن التي كان محزم قوي الحجة على بعض المتعصبين لمذهب الأئمة الأربعة أو كما يقال متعصبة الفقهاء كما كان أيضا قوية الحجة أحيانا في ردوده على أصحاب الرأي من أصحاب أبي حنيفة قال ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا لأنه يبقى على أن جمعها أياما وليالي فتشتد حاجته أما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطأها فهو بشم من الوطأ يعني قريب يعني الأمر على الصائم قد يكون أسهل أما على من يباشر حد أصعب طيب قال ابن حزم أما من أبطل الصوم بها أي بالمباشرة احتج بقول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قال ففي هذه الآية المنع من المباشرة قلنا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة المباشرة هل هناك تعارض هو المبين عن الله تعالى مراده منا فصح أن المباشرة المحرمة في الصوم إنما هي الجماع فقط ولا حجة فهذه الآية لحنفي ولا لمالكي فإنهم يبيحون المباشرة ولا يبطلون الصوم بها أصلا إنما يبطلونه بشيء يكون معها من المني أو المذي فقط كما قال ابن زيد يقول هنا يقول من التذ في رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك عاد عليه القضاء هنا لم يجعلوا الفطر أو القضاء لمجرد المباشرة إنما للمذي الذي كان مع المباشرة فلا حجة في الآية هنا لأن الآية هنا تكلمت عن مطلق المباشرة لم تذكر المذي ولا المني طيب قال إنما هي حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها أي على الإطلاق بدون مذي أي من قال إن مجرد مباشرة تفطر الصائم هذا قول شاذ بل يعتبر من الأقوال التي أقوال أهل الغلو أو التي ينبغي أن لا يقول بها من وقف على الدليل طيب. قال طيب قال ابن حزم في نهاية المطاف بعد أن استعرض شيئا من أقوال القائلين بمسألة الفطر لمن أمنى أو أنذى بسبب المباشرة قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان الصوم وأنه لم ينهى الصائم في امرأتي عن شيء للجماع فسواء تعمد إناء في المباشرة أو لم يتعمد كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك إذ لم يأتي بكراهيته نص ولا إجماع فكيف إبطال الصوم به فكيف تشرع فيه كفارة قد بينا مع ذلك من أنه خلاف للسنة فساد قول من رأى الصوم ينتقد بذلك لأنهم يقولون خروج المني غير مباشرة لا يكون صوم. أما مباشرة إذا لم يخرج معها مدي ولا مني لا تنقض الصوم. وأن الإنعاض دون مباشرة لا ينقض الصوم. كل واحد من هذه على انفرادي لا يكدح في الصوم أصلا. من أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض الصوم؟ هذا باطل لا خفاء به. من هذه التفرقة لا دليل عليه إلا أن يأتي بذلك نص ولا سبيل إلى وجوده أبدا، لا من رواية صحيحة ولا سقيمة. وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة فما يعجز عنها من لا دين له. وما رؤي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان. يعني من عبارات ابن حزم الرائقة يعني في رده عليه على من يعني اعتمد التقليد. قال وما رؤي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص. وهنا هذا من توفيق الله له أنه قيد هذا. فلما قد يجتمع حلالان ويحرمان للنص إلا أن يأتي بذلك نص. قال هم يقولون إن الجماعة دون الفرد حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد، وكان يجب أن يفرق بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به. مع أن نقض الصوم بتعمد الإناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة، ثم اتبعه مالك والشافعي. يعني هنا ابن حزم يدعي أن القول بإبطال الصوم بالإمناء دون الجماع أي من باشر امرأته فأمذى أو أمنى، أن هذا لم يقل به أحد قبل أبي حنيفة، ثم تبع أبي حنيفة مالك والشافعي. يعني اعتبر أن منشأ القول من أبي حنيفة. ولكن في قول ابن حزم هنا نظر، يعني لما تتبعت الآثار التي أخرجها ابن أبي شيبة مصنفه في هذا الباب وجدت أن من القائلين بهذا قبل أبي حنيفة عطاء بن أبي رباح، لأن أبا حنيفة توفي في العام الكم؟ عام 50 بعد المئة. وعطاء بن أبي رباح توفي في العام 14 أو قيل 15 أو قيل 17 بعد المئة على خلاف قبل أبي حنيفة. فكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عن عطاء أنه سئل عنه سئل إذا أمن الصائم فقد أو أنه قال معذرة إذا أمن الصائم فقد أفطر على الإطلاق، هكذا ولم يميز بين الجماعة وغير الجماعة. وفي رواية بعدها فيكفر كفارة المني، قال نعم. طيب كذلك ثبت هذا عن الحسن البصري. مثل الحسن يعني في العام 87 بعد ليه بعد ما قال إذا قبل أو لمس وهو صائم فأمن فهو بمنزلة المجامعة. والشاهد أن أبا حنيفة لم يتفرد بهذا القول، إنما قال به كذلك من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري. لكن البحث هنا ليس في البحث في ما ثبت عن الصحابة في هذا الباب، لكن كما قلت المسألة شائكة. قبل أن نذكر أن جاء عن الصحابة نذكر أنه كذلك من التابعين من قال بخلاف ذلك، أي من وافق ابن حزم على هذا، وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء من أصحاب من أفاضل أصحاب ابن عباس، كما أخرج هذا من أبي شيبة عن عمرو بن هرم وثقه أبو داود وأحمد. أنا قال معذرة وثقه أبو داود وأبو حاتم أنه قال سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوته بدون جماع هل يفطر؟ قال لا، ويتم صومه. قلنا نقول إنصافا حدث اختلاف بين التابعين في هذا الباب. طيب، أما ما جاء عن الصحابة فإن ظاهره، أي ظاهر الآثار الثابتة عن الصحابة، توافق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق جواز المباشرة للمرأة في الصيام، أجاز هذا على الإطلاق، كما جاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن مسعود، يعني عن جمهور فقهاء الصحابة، يعني كلهم أجازوا مباشرة الرجل لامرأته وصاحبه. والمباشرة هي قد تكون أحيانا قرينة المذي أو المني، هم لم يقيدون، يعني جاء التقييد في السنة يقول عائشة وأيكم أملك لإربه، ولكن العلماء فسروا الإرب هنا أي اللي أنه أملك لإربه في الجماعة، ليس في مسألة أنه قد يمضي وقد يمني. ولذلك سئلت عائشة صراحة عما يحل للصائم من امرأته، قال كل شيء إلا الجماع. وهذا أيضا مما استدل به الظاهرية على تجويز يعني ما يفعله الرجل مع امرأته في نهار في الصيام إلا الجماع. هذا ظاهر ما جاء عن الصحابة. بقيت مسألة الإمناء هي التي فيها نظر. نعم، يعني مسألة أنه إذا أمنى بسبب هذه المباشرة هل يفطر أم لا، هي لا، نعم هي التي فيها نظر وفيها بحث، لما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشربه وشهوته لأجله. ولكن الألباني رحمه الله تعالى هو ممن انتصر القول ابن حزم، انتصر القول الظاهرية واحتج بما ذكره ابن حزم، بل نقل بعض كلامه كما في السلسلة الصحيحة وفي تمام منا، يرى هنا رحمه الله أن الشهوة هنا إنما تتنزل على الجماع، يدع شهوته ويدع الجماع، ليس مطلق الشهوة. ومما قد يؤكد هذا أن مطلق الشهوة ليس محرما للصائم، يعني الصائم قد يشتهي أن يمضمض فمه بالماء البارد، هذه شهوة ليس محرما، يشتهي الطيب ليس محرما على الصائم، يشتهي السواك يستاك، يشتهي النظر إلى ما أحل الله مما وليس محرما، مما قد يكون فيه شهوة، يعني ينظر إليه إلى شجرة، ينظر إلى السماء، ينظر إلى زهرة، ينظر إلى امرأته، هذا ليس محرم، هل يحرم؟ يعني هؤلاء حتى الفقهاء لم يقولوا بتحريم مجرد النظرة، نعم، هم قالوا إذا نظر حتى أمنى أو حتى أمذى. الخلاصة أن يعني من ينظر في أدلة الظاهرية وما سطره محدث زماننا محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى يرى قوة مستدل به، أن مسألة الفطر بالإمناء بسبب مباشرة أو أنه لا دليل يساعد على ذلك إلا مجرد أنه ذهب إلى هذا جل الفقهاء، نعم جل الفقهاء يذهبون إلى الفطر. أما مسألة الكفارة هي أبعد وأبعد، يعني لو قلنا حتى بأن من أمن بسبب المباشرة أنه يفطر بخروج المني، لكن مسألة الكفارة إجابة الكفارة عليها هذه أبعد وأبعد، لأنه لا دليل يقوى على هذا، لأن الكفارة ما جاءت بخصوص الجماعة. لذلك أيضا كما قلنا الراجح أنه من أكل أو شرب أنه متعمدا، يعني أنه لا كفارة عليه، فكيف بليه لما أكل وشرب أشد. ولكن بقي أن نقول إن الصائمة نعم عليه بلا شك أن يتنزع عن هذا الأمر خروجا من هذا الخلاف، وأن ينزع صومه عن هذا لا يتعمده، ولكن إن كانت المباشرة في الحدود التي لا تفضي إلى ذلك هذا ما يستطيع أحد أن يحرمه أو يمنعه أو أن يكرهه، لأن السنة جاءت بذلك وأقوال الصحابة تضافرت على ذلك، بل وشبه اتفاق بين الصحابة أن هذا يجوز للصحابة المباشرة وليه وأن يستمتع بمرأته بما هو دون له الجماع دون له الإنزال، على قول من قال بأن هذا يدخل في مسألة الفطر. هذا ما حضرني في هذه المسألة، وكما قلت هي مسألة شائكة بحث، فنسأل الله أن يسددنا في ترجيح الصواب وفي الوصول إلى الحق فيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وآله وسلم.